الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: يعلمنا أن نصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: يعلمنا أن نصدق الكلام لله، فلا أحد أصدق منه قولا ولا خبر، فكل ما أخبر به سبحانه هو صدق وحق لا مرية فيه ولا شك. قال تعالى: ومن أصدق من الله دينا ومن أصدق من الله حديثا. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، لأن القرآن منه أخبار ومنه أوامر، والله عز وجل صادق في أخباره عادل في أحكامه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: فاصبحكم ونساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. إذن الصواب أن الذي يخطب ما يقول وخير الهدي هدي محمد، خير الهدى، لأن الحديث يدل على أن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وخير الهدى هدى محمد، الهدى فتح الهاء وسكون الدال، الشم والطريق والسيرة، وقرئ بالضم أي الدلالة والإرشاد، والمراد تفضيل دينه وسنته على سائر الأديان والسنن. دينه صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان على الإطلاق، وشريعته أفضل الشرائع، اختارها الله لخيريته من خلقه ولأمته خير أمة أخرجت للناس، وجعل حجة باقية إلى يوم القيامة لا يتطرق إليها النص، ولا يعطيها التبديل والتغيير الذي وقع فيه الشرائع وقع في الشرائع قبلها. ولهذا المعنى الذي ذكرناه: كان كل عاقل من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعترف بأن دين الإسلام حق، وأن محمد رسول الله، وأن من أطاعه منهم دخل الجنة، فالكثير منهم يعترفون بأن دين الإسلام خيرا من دينهم، كما أطلقت على ذلك الفلاسفة، كما قال ابن سينا: أجمع فلاسفة العالم على أنه لم يطلب العالم ناموس أعظم من هذا الناموس. ولا شك أن هذه الشريعة العظيمة الكاملة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخلاقه وأقواله وأفعاله وسيرته صلى الله عليه وسلم كلها من آياته ودلائل نبوته، لأنها تدل على كمال وتدل على شمول، تدل على تمام، وأيضا تدل على حفظ، حيث ونحن الآن في القرن الخامس عشر، ومع ذلك لم يعتريها تغيير ولا تبديل ولا تصحيح. المصحف الذي خطه عثمان هو المصحف الذي نتناوله في هذا الزمان، وإن تغيرت الآلات والطباعات إلا أن الحروف هي الحروف، والحركات هي الحركات، والوقفات هي الوقفات، والآيات هي الآيات. وهذا يعد معجزة ويعد دليل ظاهر من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عيسى عليه السلام منذما اجتمع بعض طلابه ثم قاموا يسطرون تلك الأناجيل، زعموا إن فيها من الاختلاف وفيها من المنكرات وفيها من التحريفات وفيها من التبديلات ما تجعله معتنقها في حيرة، لا يدري ربه الله أم عيسى أم الإبن أم روح القدس أم المجموع من الطبيعتين إلى غير ذلك مما يقررونه، لا يدرون هل عيسى بشر أم أنه رب، وذلك بسبب تحريف كتبه، تحريف كتبه. بينما هذا الكتاب العظيم حفظه الله، حفظه الله، حفظ الله دين هذه الأمة بالإسناد، فلهذا قال السلف: الإسناد من الدين. وقال قيل لبعضهم: حدثنا بدون إسناد، قال: اطلع البيت بدون سلم. وقال بعضهم: حديث من غير إسناد خل وبطل، لا طعم ولا رائحة، لا طعم ولا رائحة. والسبب في ذلك أن الإسناد يعرف الرجال، سموا لنا رجالهم، فإن كانوا من أهل السنة أخذنا عنهم، وإن كانوا من أهل البدعة تركنا حديثهم. ولا يستغنى عن الإسناد في هذا الزمان أيضا، لكن الكتب قد صنفت وقد صرنا نأخذ في صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة ومسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب المصنفة وجادة وجادة، وإلا فالأسانيد ما زالت ممتدة يرويها الأكابر عن غيره. قال كما أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله فقد جبل الله سبحانه وتعالى على أجمل الأخلاق وأزكاها أي جبل النبي صلى الله عليه وسلم واختار له أفضلها وأولاها وأخلاقه مقتبسة من القرآن كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم خلق فيما بينك وبين الله ثم خلق فيما بينك وبين الناس كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا ابتهجت حرمات الله سبحانه وتعالى وكان على غاية من العبادة والطاعة على أكون عبدا شكورا قال العظيم عن ابن عباس وإنك لعلى دين عظيم فرواية العظيم عن ابن عباس ضعيفة وهو دين الإسلام وفي صحيح مسلم عن سعيد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن قلت بلى فقالت كان خلقه القرآن ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم مهما أمره الله به في القرآن سفر ومما نهاه عنه اجتنب هذا ما جبله الله سبحانه عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها فكان فيه صلى الله عليه وسلم من الحياء والكرم والشجاعة والحزم والصف وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يمكن وصفه وقد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدت لأتم مكارم الأخلاق أو لأتم حديث صحيح مسند وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا قولوا ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس إلى الآخر أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من خلقه كائنا من كان ولا يعدلون عنه ولا يعارضون عنه العدل هو لكن الميل لا يعدلون عنه إلا يميلون عنه ولا يعارضونه بمعقول ولا قول فلان خلافا للمنطبع الضلال فإنهم يعارضون كلام الله بكلام جهل كلام بشر وكلام الجعد وكلام نبي دؤاد فلا حول ولا قوة إلا بالله قال فإنه الفرقان كما قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أي المفرق بين الحق والباطل والنافع والضار وهو الإمام الذي يجب اتباعه والرجوع إليه عند التنازع كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إلا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بحبل الله كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا على ما يأتي ولا نجاة إلا بالتمسك بما جاء في كتابه وسنة رسوله كما قال صلى الله عليه وسلم فإني تارك فيكم فقال إما إن تمسكتم بها لنصب الله أحدهما كتاب الله وخذوا بكتاب الله وتمسكوا به هو حبل الله المتين من أخذ به نجا ومن تركه ضل وهوى فإنه الشفاء والنور لقول الله عز وجل ننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين وكما قال سبحانه وتعالى نعم نورا من أمرنا والله من أمرنا ما كنتم فيه من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء والحياة الحقيقية قال الله عز وجل فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به من الناس قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال قتادة السدي وكثير من التفسير هو القرآن وقال عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن هو حبل الله وهو نور مبين والشفاء النافع فأسمى لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يفتح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تختلف به الالسنه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلل عن كثرة الوجه ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعي اليه هدي الى صراط المستقيم اظنه صح عن علي اما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لا لكن هذا العبارات التي في وصف القران صحيحه هذه العبارات المنثوره في وصف القران صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال جمع الله في هذا الكتاب علم الاولين والاخرين وعلم ما كان وعلم ما يكون والعلم بالخالق امره وخلقه اخرجه ابن الرزين انتهى وقد سماه سبحانه وتعالى روحا لتوقف الحياه الحقيقيه عليه ونورا لتوقف الهدايه عليه قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم كما ان النور هدايه من الطريق المعنوي الطريق الحسية من ظلمات الليل ودحارس الظلام كذلك القرآن نور من ظلمات الجهل وظلمات الغواية وظلمات الضلالة
ويا أعظم به من نور كلم الله. لو كان الرجل أعمى وهو مستهزئ بالقرآن ومستنير به فإن النور الذي تحصل عليه أعظم مرارا من نور العينين التي خليت من نور الهداية. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال واختلف في الشفاء للقلوب من الشبه والشفاء كذلك الأبدان من الأمراض كما استشفى به السلف. وقال واختلف في شيء فحكمه إلى الله إلى كتابه. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرد إليه والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد وفاته. هذا معناه بإجماع المفسرين ويجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ولا يجوز العدل عنها ولا معارضتها ولا الافتراض عليها. فيها غاية البغية وفصل النزاع. قال تعالى ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قوله ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هذا محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع ضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة لصار اسما لنفس القوم المجتمعين. قوله ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم أي يقدمون شرعه ودينه فدينه أكمل الأديان على الإطلاق وشريعته أفضل الشرائع. فدين الأنبياء واحد من حيث أنه دين الإسلام وأنهم يدعون إلى التوحيد إلى إخلاص الله عز وجل ما يجب لهم اجتمعوا في إثبات أو في الدعوة إلى أصول الإسلام الخمسة وإلى أصول الإيمان الستة كلهم مجتمعون على ذلك إلا أنها اختلفت شرائعهم لكل جعلنا شرعة منكم شرعة ومن هذه أي طريقا وسنة. وهذا يكون في العبادات يكون في العبادات وفي المعاملات. وشريعة أفضل الشرائع من ادعى أنه هدى أي محمد أفضل من هدي أو ادعى جناح على رسالة مكاشفة أو مخاطبة أو عصمة. هذا رد على الصوفية ومن سار على سيرهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب المخاطبات سواء دع ذلك النفس أو لغيره فهو من أضل الناس. فمن اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه بشيء من أموره الباطنية والظاهرة فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل كائنا من كان. وقد ذكر هذا الأمر في نواقض الإسلام. ذكر ذلك الشيخ الإسلام في حديث كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وكذلك من زعم أن الشريعة قاصرة وأنها لا تسير الزمن وأنه يسوغ له سن النظم التعليمات في كل زمان بما يناسبه على زعمه أو زعم أن النظم الإفرنجية أحدث نظام الشريعة أو نحو ذلك من الأبواب فهو زنديق. نعم هذا هو الصواب في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله. من حكم بغير ما أنزل الله واعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو أن حكم غير الله في حكم الله أو أن حكم غير الله أحسن من حكم الله فهو كافر. أما من حكم به لشبهة أو شهوة أو غير ذلك فهو ضال مضل. فلهذا قال الله عز وجل ومن أحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الضالون فأولئك هم الفاسقون. وقد قال ابن عباس كفر دون كفر ولا بد من الاستحلال. وعلى هذا الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ العثيمين والشيخ بن باز والشيخ الألباني وغيرهم من أئمة الهدى ومصالح الدنيا السابقون واللاحقون أنه لا يكفر إلا بالاستحلال. قالوا ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وذلك اتباع من الكتاب والسنة ثابتة عن نبي في الأصول والفروع. تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح بل هو من المحدثات والبدع كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية سواء في كتابه شرع تعارض العدل والنقل أو كما في مجموع الفتاوى وكما أشار إليه غير واحد من أهل العلم لأنهم لم يأتوا بضابط يفرقون به بين الأصل والفرع. لم يأتوا كل من عند الله إلا أنه ينبغي أن يعلم أن أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الفرض والحسن ومنها الواجب ومنها المسنون ومنها المباح إلى غير ذلك. ولهذا المتأخرون من المتنعة قسموا الدين إلى قشور ولذات وأغلب الدين عندهم قشور اللحية قشر وتبصير الصور قشر والدعوة إلى الكتاب والسنة ونبذ البدعة قشر والكلام بأهل البدعة قشر إلى غير ذلك. فزحزح الدين المتين الذي جاء به النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والأخذ بهما وتحكيمهما بالقليل والكبير، الأخذ بالكتاب والسنة وتحكيم الكتاب والسنة بالقليل والكبير، والاستغناء بهما وتقديمهما والاستغناء بهما وتقديمهما على قول كل أحد كائنا من كان، كائنا من كان، بخلاف الخوارج والمعتزلة. المعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها الصفات على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعتزلة يقولون هذه أخبار وأحاد، والروافض يطعنون في الصحابة ونبيهم، والخوارج يقولون يقول قائلهم أعدل يا محمد فإنك لم تعدل، يجوزون على النبي أنه يظلم. قال الشيخ سبيل الدين رحمه الله: السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو. قوله سموا أهل الجماعة إلى آخر إجماعهم على آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والسباع بأنواره وتحكيمه بالقليل والكثير، فالجماعة هم المتبعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، والذين فرقوا دينهم خارجون عن الفرقة، عن الفرقة الناجية. الفرقة والفرقة، الفرقة والتفرق، والفرقة الناجية راجعها الطائفة. وقد برع الله نبيه منهم، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الآية قال في المرقان مراد بالجماعة أهل الفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثاره صلى الله عليه وسلم في النبير والقطمير. النبير هو النظرة التي توجد في ظاهر حبة التمرة، يقال يضرب به مثل لصغر نبير، ما يظلمون من النقير. والنقير هو الخيط الذي يكون في رفق النواح، والقطمير هو الغشاء الذي يحيط في النواح، وكلها مذكورة في القرآن. ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير، فقال بعض العلماء المرد الجماعة من كان على الحق ولا واحدة، وهذا هو الصواب، لأن الحق هو الصواب الأعظم. فلذلك لأن الحق هو ما كان عليه الجماعة في الصدر الأول، وقد تكبرت الأدلة من حتى على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. قال تعالى: يوم يبطل يبطل وجوه وتسد وجوه. قال ابن عباس: يبطل وجوه أهل السنة والجماعة وتسد وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال الإمام أحمد عن عبد الجبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ذئب الإنسان كذئب الغنم، تأخذ الشاة بالقاصية فإياكم الشعار، فعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. يا معناه إنما يأكلوا الذئب من الغنم القافية، والحديث مجموعين حسن الشباب. وورد على الجماعة رحمة وفرقة عذاب، وورد على ابن مسعود أنه ظل خلاف الشر، هذا لا سبحان مسلم خلاف الشر. فعلم أن أهل الكتاب تابع على 270 ملة، وأن هذه لما تفترق على 370 ملة ثابتة الجماعة الصحابة، يعني لها كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، إلى غير ذلك من الأدلة بالحث على الاجتماع. ولما اختلاف والتفرق ينقسم الاختلاف إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف طولات. فالأول هو ما يكون القولان أو الفئران مشروعا، كما في أنواع الاستفتاحات وأنواع القراءات والأذان وما ذلك مما قد شرع شرع جميعا، هذا خلاف غير مذموم. وأما اختلاف الطولات فهما القولان المتناديان إما في الأصول أو الفروع، فالحق واحد، الحق واحد يجب الأمر منه. قال: والقول والإجماع، الإجماع يطلق له على العدل كما قال سبحانه: فأجمعوا أمركم. قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أي يعزم الجميع. وهذا يتأتى بالواحد والجماعة ويربيها والاتفاق والصلاح واتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني وهو حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهور. وأنكره بعض المرتدعة من المعتزلة والشيعة والذريعة حجية الإجماع، قوله تعالى: ومن يشاكر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا، حديث صحيح مسلم. وعن الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق فأهلا رواه ابن ماجه عن أبي ذر رضوان الله عنه جماعة فإن الله لم يجمع أمتي على إلا على هدى رواه أحمد المجموع هذا صحيح لأن حديث ابن عباس صحيح عند غيره صحيح عند ذاته هو رضية هذا الباب عن أبي ذر مرفوع من فرق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنق رواه أحمد وأبو داود احتجم به وعن مسعود رضي الله عنه ما رواه المسلمون حسن فهو عند الله حسن وما رواه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا رواه أبو داود الطيالسي وخليل البنزار وابن عائشة ترجمة من المسعود وهو أيضا عند أحمد وهو محتج صحيحا والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله عليهم الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة أما هذا الإجماعات كثيرة من الإجماعات غير منضبطة فلهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من أعوذت فالأدلة ادعى الإجماع وكم من الإجماعات التي ينقلها النووي ينقلها ابن رشد ينقلها ابن قطان فينقلها ابن عبد البر وغيرهم وتجد فيها خلافا وتجد فيها خلافا فالإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة لا يستمر الإجماع ويتحذر أن يجمع مع ذلك إذا أجمعت الأمة على شيء فهو حجة لأن الله يقول لا تجمع أمتي على الله المراد إجماعها في السنة أما إجماع الرافضة أو الشيعة أو الخوارج والجزلة فليسوا بداخلهم الإجماع ولا يفرضون الإجماع وإجماع النحل اتفاقات أحيانا نقول اتفاقات ليست اتفاقات المهم مسائل كلها قد تجد مخالفة وإذا ثبت الإجماع وجب الحمد في الآية المتقدمة قالوا ولفن الثالث الأصل هو الأسفل الشيء وأساسه اطلاع ما بنى عليه غيره قوله الثالث أن الأدلة التي هي الكتاب والسنة والثالث والإجماع ولم ينزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع على ذي المرتبة الثالثة لأن الإجماع لا يكون إلا على نص لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على نص ولا يمكن أن تجمع الأمة على مخالفة نص ما تجمع الأمة على مخالفة نص قال الشافعي رحمه الله في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاق الأمة رواه الترمذي في جامعه عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن بعثه إلى اليمن كيف تقضي قال أكذب ما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكذب برأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث معلق وفي حديث معلق ظاهر الصحة قوله الذي يعتمد عليه في العلم والدين أي يستند ويركن إليه للأدلة الكثيرة الدالة على عصمة هذه الأمة من الاجتماع على الضلالة وإن الإجماع كما تقدم في الجهة قاطعة بالعمل به ما تقدم قوله وهم يزدنون إلى الآخر أن أهل السنة والجماعة يعرضون جميع الأقوال والإسكادات على هذه الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع ويجعلون هذه الأصول الثلاثة هي المعيار التي تزن به الأعمال إذ لا حجة في هذه الأصول لا حجة إلا في هذه الأصول المتقدمة وأما القياس فيه خلاف معروف منهم من ردهم قولا حب الحب وعلى الظاهر ومنهم من قبلهم مطلقا كقول الجمهور والمراد به الدليل الثلاث لا مخالف الأدلة فيه ومنهم من قال العالم أن يقيس ولا يلزم غيره بفعله قوله مما له تعلق بالدين أي كالصلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات ونحو ذلك أما ما لا تعلق له بالدين كأمور المعايش والعادات فالأصل فيه الإباحة قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم ما في هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا فالإجماع ليس بحجة فيها قال الكوراني لا معنى الإجماع في ذلك أنه ليس أقوى من قول صلى الله عليه وسلم وهو ليس دليلا لا يخالف فيه واستدل على ذلك بما روي مسلم صحيح عن انس بن عبد الله قال انتم اعلم بامور دنياكم قالوا الاجماع جميع ما عليه الناس من الاخر اي من العبادات والمعاملات وغير ذلك قالوا مما له تعلق بالدين احتراز من اتفاقهم على امر دنيوي اي ما دامت نصح او حرفه او متجر او نحو ذلك فان ذلك ليس اجماعا شرعيا قال في اللمع الشيرازي أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة بأحكام الشرع دون مصالح الدنيا ولهذا روي أنه نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فتركه قوله الإجماع الذي ينضبط إلى الآخر أي الإجماع الذي ينضبط أي يحفظ ويضبط ضبطا تاما بدون نفس، ويمكن العلم به هو ما كان عليه السلف الصالح لا ما بعده بعد ذلك. فتعذر العلم به غالبا لانتشار الاسلام وكثرة العلماء وتهربهم بالبلاد، فالعلم بحاضنة واحدة انتشرت في جميع الأقطار، ووقف كل يجتهد عليها ثم أطبق بها على قول واحد، هذا مما لا تساعد العادة على وقوعه فضلا عن العلم به، وهذا هو الذي أنكره أحمد وغيره لا وقوع الإجماع. قال الإسلامي لأجل هذه الاحتمالات كان الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. قال أبو المعالي والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة، وقال البيضاوي إن الموضوع عليه لا يعتذر في لا يتعذر في أيام الصحابة، إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة، فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا في موضعه. وقال ابن بدران في شرح روضة الناظر بعد ذلك ما تقدم، قلت وهو الحق المبين انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في الإعلام وليس عدم علمه بالمخالف إجماعا، وقد جدل أحمد من ادعى الإجماع وكذلك الشافعي في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال إجماع، يعني قولك لا أعلم به خلاف، هذه المسألة لا أعلم بها خلاف، هذا اسم إجماع إذا أنت علم أنت علم غيره. فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سهل يقول ما يدعي به الرجل الإجماع فهو كذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والآخر، هم يدعون الإجماع على أمور باطلة. هذا هو الذي أنكره أحمد الشافعي لما يظنه بعض الناس أنه استبعاد وجوده، وأيضا مما يشيع على الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه كان لا يرى حجية الإجماع، وليس الكلام على يعني عهنه وظاهره المطلق، فإنما هو كان يقول بقول الإمام أحمد حتى أنه كان يصرح يقول يأتوني بإجماع خالفته، يأتوني بإجماع منضبط خالفته، لكن ربما كثير من المسائل يدعى فيها الإجماع ويجمع فيها مدعى ولا يثبت، فتكون هنا المخالفة أو إجماع من قول على خلاف نص، ولا يمكن هذا إجماع أن تكون الأمة على خلاف نص، حتى وإن كان النص مرجوح العمل به مرجوح وله خوارق وله غير ذلك، لكن ستجد من يقول بهذا الحديث ستجد من يقول بهذا الحديث. قال رحمه الله فصل ثم هم على هذه الرسول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة. قال رحمه الله قول ثم هم أهل السنة والجماعة، قولهم على هذه الرسول المتقدمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما وصفهم الله بذلك، فقال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال كنتم خير أمة أخرجة للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى واتقوا منكم أمة تدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي صحيح مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فما تقدم دليل على عظم شأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أعظم الواجبات وأصل عظيم من أصول الشريعة، ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى وعمت الفوضى وساءت البلاد. نسأل الله العافية والأدلة على الحث على أمر المعروف والترغيب فيه والوعيد الشديد في إهماله والتساهل فيه كثيرا جدا. أيضا ليس هذا نوط البسطاء إلا لو وصفناه على أدلة كثيرة متواترة، وقد استوعبنا كثيرا من هذه الرسالة الوسائل الجلية نصرة الدعوة السلفية. فإن استطعت أن تزيل المنكر بالكلية يجب عليك ذلك، وإن أنت استطعت أن تزيله بالكلية وأزلته بأخف منه أزله، أما أن تزيله بمثله فلا، هذا عبث ويعوقان، وإزالة المنكر بأنكر منها هذا باطل وحرام، ومن أزال منكرا بأنكرا فالراتب البولي المعروف اسمجانا لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسمجانا لكل ما يكره الله ونهى عنه، لا يضغط من المعروف التوحيد وما إليه والسنة وما إليها والعبادات والمعاملات الطيبة كله يدخل في المعروف، ومن الله عز وجل عنه كله يدخل في المنكر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدق، كل الدين صدق على العبد. انتهت مباشرة الصلاة المستقيمة والطواف على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، وهما أيضا من النصيحة ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة كما ذكر إمام الحرمين، والأمر معروف النهي عن المنكر فرض كفاية مختصا بأهل العلم والدين، والذين يعرفون كون ما يأمرون به وما ينهون عنه من الدين، فإن كان الذي علم بالمنكر واحد تعين عليه الإنكار، أو كان الجماعة لكن لا يحصل المقصود الذين جميعا تعين عليهم. وأيضا الإنكار بما هو معلوم من الدين من ضرورة جواب الجميع، إذا الإنكار على تارك الصلاة، الإنكار على الزاني، الإنكار على شارب الخمر، يجب على الجميع كلهم بقدر استطاعته. فولي أمر المسلمين يجب عليه الإنكار باليد، سيف، سجن التنكيل وغير ذلك. وكذلك العبد في بيته ينبغي أن ينكر ما يستطيع، وهكذا. ولا يشترط في وجوب الإنكار أن يعمل المنكر على نفسه وأهله وماله، فإن خاف عن نفسه السيف أو الصوت أو النبي أو نحو ذلك من الأذى سقط عنه أمرهم ونهيهم، يعني بقدر الإنسان. فإن خاف السبع وسماع الكلام فيه لم يسقط عنه الإنسان بذلك. نص عليه أحمد فإن احتمل الأذى وقول عليه فهو أفضل. نص عليه أحمد أيضا وقيل له أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له فيه، قال ليس هذا من ذلك. وهل يجب إنكار المنكر على من علم أنه لا يقبل منه؟ فيه رواية عن أحمد ينكر، الأجر من الله والتوفيق من الله. وصح الزوج بوجوبه وهو قول أكثر الصحابة كما ذكر ابن رجب والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مثمان عليه. أما المختلف فيه من أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تزويدا سابقا، بل ينبغي إنكار المنكر والدلالة على القول الصحيح الموافق للأدلة، لأن الحق واحد. واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ظهر فيهم خلاف ومراتب الإنكار ثلاثة كما تقدم من حديث أبي سعيد، وفيه دليل على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه، وأن إنكار المنكر لا بد منه بخلاف الذي قبله، وأفاد وجوب تغيير المنكر بكل طريق، فلا يكفي الوعظ إن أمكنه إزالة المنكر باليد، ولا يكفي بالقلب إذا أمكن باللسان. قالوا على ما تجبه الشريعة لأنه يجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متبصرا، أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متبصرا عالما بما يأمر به وأنه مطابق للأمر. قال تعالى من هذه الدليل يدعو الله على بصيرة ومن يتبعني. قال الشيخ تبي الدين في النهاية ولا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي عنه، ولا بد في ذلك من الرد، ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلا بد من هذه الثلاث، العلم والرزق والصبر. العلم قبل الامر والنهي، والرزق معه والصبر بعده. احيانا تلقى يد ينكر امر ويظهر في الاخير ان هذا الامر ما به انكار اصلا، اما ان يكون مساله هذا هو الراجح، واما ان يكون ان الرجل ما علم الحكم الشرعي في هذه المساله. وقالت زياد الثوري لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر الا من كان فيه ثلاث خصال، رفيق بما يامر رفيق بما ينهى، عدل فيما يامر عدل فيما ينهى، عالم بما يامر عالم بما ينهى انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في الاعلام وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته ايجاد انكار المنكر ليقصد انكاره ما يحبه الله ورسوله، فاذا كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر منه وابغض الى الله ورسوله فانه لا يسوغ انكاره، وان كان الله يرضه وينبت اهله. وهذا كالانكار عن الملوك والولاء بالخروج عليهم فانه اساس كل شر وفتنه الى اخر الدهر. ولهذا سئل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن الانكار على التتر في شرب يد الخمر، قال لا تنكروا عليه سكون. قال إلى لماذا أنا؟ قال قال الله عز وجل إنما يصد عن ما إنما يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب من الزنا رجس من عمل الشيطان واجتنبوا، إنما يريد الشيطان ليودع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة. فأنا أنسب من تهم أما هؤلاء فأنا يصدهم عن قتل المسلمين، شربهم الخمر ولا بهم الميسر يصدهم عن قتل المسلمين. فاتركهم يعيثون ويشربون ويفعلون الذي يريدون حتى لا يذل الناس. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الأمراء الذين يخرجون يأخذون الصلاة عن وصيها، فقال أفلا نقاتلهم؟ فقال أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا الصلاة. وقال من رأى منكم منكرا ما يتراه فليصبر وينجعز من طاعة إلى أن كان، فإن كان المنكر أربع درجات، الأولى أن يزول ويخلف ورده، الثانية أن يقل وأن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلف ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجات الأوليان مشروعتان، والثالثة وضع اجتهاد، والرابعة محرمة. فإذا رأيت أن الفجور والفسوق يلعبون بالشيطان كان إنكارهم عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نكرتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمج شاد وسبق الخير ونحو ذلك. إن تعمل خسر أدال معلوم ومن أزال منكرا بأنكرا فلارد الحيث البول أغيرا. قال النبي رحمه الله ثم إنه الأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه فذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والحياء فكل المسلمين علماء بها وإن كان من كذلك الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك العلماء إنها الحمد لله.